السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم الأعلام، والذي نستعرض فيه سيرة علم من أعلام الإسلام الذين اشتهروا وعرفوا عند القاصي والداني. وهذا العلم الذي يعرفه حتى العوام بسبب ما اشتهر به من تعبير الرؤى، وهو أشهر من عرف في هذه الأمة بجودة تعبيره للرؤى، ذلكم الإمام هو محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه. وهو الإمام وشيخ الإسلام محمد بن سيرين، كنيته أبو بكر، وهو أنصاري بالولاء، فهو مولى لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو ممن سكن البصرة، وكان أبوه من سبي جرجرايا، وجرجرايا هذه مدينة من مدن العراق تقع بين بغداد وواسط. وكان محمد بن سيرين يحكي أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كاتب أباه على 40,000 درهم فأداها إليه أبوه، والمكاتبة هي أن يشتري المملوك نفسه من سيده بمال يدفعه إليه على أجل، إما دفعة واحدة أو مقسطا منجما، فيقوم بالعمل والاحتراف حتى يجمع المال لسيده. وهذه المكاتبة معروفة في أبواب الفقه الإسلامي، وممن عتق بسببها أبو عمرة والد محمد بن سيرين. وكان محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه قد سمع من عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وعمران بن حسين وعبد الله بن عباس وعدي بن حاتم وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. كما أنه روى أيضا عن عدد من سادات التابعين مثل عبيدة السلماني وشريح القاضي وغيرهم، وقد روى عنه أيضا عدد من التابعين مثل قتادة وأيوب السختياني وغيرهما. ومن تلاميذه الذين عرفوا بالرواية عنه أيضا هشام بن حسان ويونس بن عبيد وعبد الله بن عون وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. يقول أخوه أنس بن سيرين: ولد أخي محمد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وولدت بعده بسنة قابلة، لكن هذه الرواية خطأها بعض أهل العلم ومن جملتهم الذهبي، وبين أن الصواب أن ذلك كان في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وليس لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه لو كان لسنتين بقيتا من خلافة عمر لكان في سن الحسن البصري، ومن المعروف أن هناك قرابة 10 سنوات بينه وبين الحسن البصري، فالحسن البصري أكبر منه بقرابة 10 سنوات. فكانت وفاته رحمه الله تعالى كما قلت في الحلقة السابقة بعد الحسن البصري بقرابة 100 يوم، يعني في 110 للهجرة. وما دام الحسن البصري توفي وعمره أو سنه 88 سنة، والحسن البصري أكبر من محمد بن سيرين 10 سنوات، إذن يكون سن محمد بن سيرين لما توفي 78 سنة. هذا هو الذي يظهر أنه الصواب. يقول محمد بن سيرين انهم لما حجوا مروا على المدينة فأدخلوا على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، يقول ونحن سبعة ولد سيرين. فقال له الذي أتى بهم إلى زيد بن ثابت هؤلاء بنو سيرين. فقال زيد رضي الله تعالى عنه هذان لأم وهذان لأم وهذان لأم وهذا من أم، قال فما أخطأ، يعني أنه حينما حدد كل شقيقين فإن تحديده كان في مكانه رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه وأرضاه. كان أخ محمد بن سيرين الشقيق اسمه يحيى، وقيل بل معبد ابن سيرين هو الذي كان أخا لمحمد من أمه. وجاء في رواية عن ابن سيرين أنه قال نزل بنا أبو قتادة يعني الأنصاري رضي الله تعالى عنه فبينا هو على سطح لنا، قال ونحن عشرة من ولد سيرين، فانقض كوكب من السماء فأتبعناه أبصارنا فنهانا أبو قتادة عن ذلك. إذن هذه الرواية تدل على أنهم عشرة، فلعل الذين كانوا قدموا المدينة سبعة وثلاثة لم يكونوا مع هؤلاء السبعة لما قدموا المدينة، والله تعالى أعلم. كان محمد بن سيرين رحمه الله قد أدرك عددا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال إنه أدرك 30 صحابيا. ومن صفته رحمه الله أنه كان قصيرا وكان عظيم البطن، وكان له وفرة شعر وكان يفرق شعره، وكان كثير المزاح والضحك، وكان يخضب لحيته بالحناء رحمة الله تعالى عليه. امتدح محمد بن سيرين عدد كثير من أهل العلم لا نستطيع أن نأتي عليهم، ولكن نذكر بعضا مما قيل في ذلك. فيقول تلميذه عبد الله بن عون ما رأيت مثل محمد بن سيرين، ويقول حماد بن زيد عن عثمان البتي لم يكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء من ابن سيرين. وكان الشعبي رحمه الله وهو من سادات التابعين يقول عليكم بذلك الأصم، يبدو أن محمد بن سيرين كان أصم رحمة الله تعالى عليه. ويقول ابن يونس كان ابن سيرين أفطن من الحسن في أشياء، لكن بلا شك أن مكانة الحسن البصري أعلى من مكانة ابن سيرين وفي كل خير، فهما قرينان رحمة الله تعالى عليهما. ويقول عوف الأعرابي كان ابن سيرين حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب. ويقول مورق العجلي ما رأيت أحدا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد ابن سيرين، وهذا من لطيف العبارات. ويقول أبو قلابة ومن يستطيع ما يطيق، يعني محمد بن سيرين، محمد يركب مثل حد السنان، يعني أنه أخذ نفسه بالورع إلى حد لا يطيقه أحد، يعني لا أحد يستطيع أن يصنع مثل صنيع محمد بن سيرين رحمه الله في باب الورع. ولذلك يقول عبد الله بن عون ثلاثة لم تر عيناي مثلهم، ابن سيرين بالعراق والقاسم بن محمد بالحجاز ورجاء بن حيوة بالشام، كأنهم التقوا فتواصوا، يعني على ذلك الورع الذي ظهر منهم رحمة الله تعالى عليهم. ويقول أبو عوانة رأيت محمد بن سيرين في السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله، يعني لنظرة وجهه وللنور الذي في وجهه رحمة الله تعالى عليه. ولهذا يقول سفيان الثوري وهو من سادات أهل الورع، يقول لم يكن كوفي ولا بصري له مثل ورع محمد بن سيرين. وكان رحمه الله إذا ذكر الموت مات كل عضو منه على حدة، يعني يتأثر حتى كأنه ميت. و يقول عبد الله بن عون: كان محمد يرى أن أهل الأهواء أسرع الناس ردة، وأن هذه الآية نزلت فيهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كان محمد بن سيرين رحمه الله شديدا على أهل البدع ويبغضهم ويكرههم، وسيأتي بعض كلامه رحمة الله تعالى عليه. وكان الحسن البصري رحمه الله في وقته متواريا من الحجاج، لأن هناك بعض الفتن التي وقعت في وقت الحجاج، ومن جملتها ما يسمى بوقعة الجماجم، حينما خرج عليه كثير من الناس مع رجل يقال له ابن الأشعث، وكان أكره الحسن البصري على الخروج، فحاول أن يتخلص منهم فرمى نفسه في النهر رحمة الله تعالى عليه، لكن يبدو أنه طلبه الحجاج فترة من الفترات فاستخفى الحسن البصري من الحجاج. في هذه الفترة التي كان الحسن البصري متواريا فيها ماتت بنت له، لكنه لا يستطيع أن يدفنها لأنه سينكشف أمره ويمسك به جند الحجاج. فبادر إليه بعض تلاميذه رجاء أن يقول له: صل عليها أنت، فيكون يحظى بهذه المكانة عند الحسن البصري. لكن لما وصل الحسن البصري هذا الخبر من وفاة ابنته بكى حتى ارتفع نحيبه رحمة الله تعالى عليه، ثم قال لتلميذه هذا: اذهب إلى محمد بن سيرين فقل له ليصلي عليها. فهذا يدل على مكانة محمد بن سيرين، وأن الحسن البصري لا يعدل بابن سيرين أحدا رحمة الله تعالى عليهما. ومما عرف عن محمد بن سيرين من دقته ومن ورعه رحمة الله تعالى عليه أنه كان يأتي بالحديث بحروفه، لأنه لا يرى الرواية بالمعنى. يقول تلميذه عبد الله بن عون: كان محمد يأتي بالحديث على حروفه، وكان الحسن صاحب معنى. الحسن فقيه وقد يروي الحديث بالمعنى، وهو ممن يجيز الرواية بالمعنى، وهذا مذهب لبعض أهل العلم. لكن محمد بن سيرين رحمه الله كان ممن يرى أن يؤتى بالحديث بحروفه، لا يغير منه شيء. وإذا لم يكن المرء حافظا للحديث بحروفه، أو إذا كان محمد بن سيرين لا يحفظ الحديث بحروفه، فإنه يتركه ولا يحدث به. وفي رواية عن عبد الله بن عون قال: كان إبراهيم وهو النخعي والحسن وهو البصري والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم يعني ابن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروفه. إذن هؤلاء كلهم ممن اتصفوا بدقة الورع، ومن ورعهم رحمة الله تعالى عليهم أنهم يأتون بالحديث على حروفه. يقول محمد بن جرير الطبري: كان ابن سيرين فقيها عالما ورعا أديبا كثير الحديث صدوقا شهد له أهل العلم والفضل بذلك وهو حجة. ومما عرف من مقالته رحمه الله قوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه المقالة يستشهد بها علماء الحديث قاطبة، ويستدلون بها على نشأة الإسناد وعلى أهمية الإسناد. وكان محمد بن سيرين رحمه الله ممن عرف بأن له كلاما يعد قواعد عند أهل الحديث في ما يتعلق بمصطلح الحديث، ولذلك أخذ هو مفردا بدراسة حديثية لبيان القواعد التي استفادها أهل العلم من محمد بن سيرين رحمه الله. كان يكره أهل الأهواء ولا يرى لهم مكانة أبدا. ويقول تلميذه عبد الله بن عون: إن محمد بن سيرين كان لا يحدثه الرجل فلا يقبل عليه، ويقول: ما أتهمك ولا الذي يحدثك، ولكن من بينكما أتهمه. ونتوقف أيها الإخوة لفاصل قصير، ثم نواصل بعده إن شاء الله تعالى. مما يستطرف خبر مع محمد بن سيرين رحمه الله. ومحمد بن سيرين أحد التابعين، عرف عنه القدرة على تعبير الرؤى، عرف عنه القدرة على تعبير الرؤى. وقد ورد أنه جاءه رجل ذات يوم فقال: يا إمام، إنني رأيت أنني أأكل 30 تينة. فتفكر قليلا ثم قال له: يا ابن أخي، يغلب على ظني أنك تجلد 30 جلدة. فخرج الرجل من عنده فلم يلبث أن صعد على سطح بيته فاغتسل، فلما نزل الماء من مزابه انسكب على أحد الوجهاء والأمراء الذين كان يمر تحت الدار، فغضب عليه وأنزله من سطح الدار وأمر بجلده 30 جلدة. فتحققت تعبير وتأويل محمد بن سيرين. ثم إن الرجل نفسه بعد ذلك بدهر رأى الرؤيا نفسه أنه يأكل 30 تينة، فجاء إلى محمد بن سيرين فقال: يا ابن أخي، إن صدقت رؤياك فيغلب على الظن أنه يخرج فيك جروح ودمامل وبثور تبلغ 30. فكان كذلك. ثم بعد ذلك الرجل نفسه يرى رؤيا أخرى، يرى أنه يأكل 30 تينة، لكن الرؤية الأخيرة لم تكن بعيدة عن الرؤية الثانية، في حين طال الفصل ما بين الرؤية الأولى والرؤية الثانية. فلما قدم بين يديه وقص عليه الرؤيا قال: يا أخي، إن صدقت رؤياك فإنك ترزق 30 دينارا. فعاد الرجل إلى بيته فلم يلبث قليلا إلا وقد أهدي إليه 30 دينارا. فتعجب الرجل من أن الرؤيا واحدة واختلف تأويل الإمام محمد بن سيرين، وكلها تتعلق بالتين الذي الآن نشرح قول الله جل وعلا فيه، والتين والزيتون. فعاد الرجل إلى محمد بن سيرين وقال: يا إمام، أخبرني كيف عرفت مع أن الرؤيا واحدة. قال: عندما أتيتني في الأول وأخبرتني أنك أكلت رأيت نفسك تأكل 30 تينة في منامك، لم يكن ذلك وقت أواني نضج التين، فلم أرى في رؤياك إلا عرجينة وأغصانة، فعلمت أنك تجلد بها. فلما جئتني في الثانية وقلت لي إنك رأيت نفسك تأكل 30 تينة، كان هذا وقت دنو نضوج التين لا وقت نضوجه، فعلمت أنها بثور تخرج فيك. فلما أتيتني الثالثة كان وقت نضوجه ووقت أن يستطيب الناس به ويطعموه ويأكلوه، فعلمت أنه خير يساق إليك. فانظر القدرة في التأويل والقدرة في التعبير عند محمد بن سيرين رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وما زلنا مع هذا العلم من أعلام الإسلام وهو محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه، والذي وصف رحمه الله بأنه كان إذا سئل عن الحلال والحرام تغير لونه حتى يقال كأنه ليس بالذي كان. ويقول ابن شبرمة: دخلت على محمد بن سيرين بواسط فلم أرى أجبن في فتوى منه ولا أجرأ على رؤيا منه، يعني كان يرى أن الرؤيا ليست كالفتوى، فالرؤيا قد أعطي منها نصيبا، وأما الفتوى فإنه كان يحذرها ويخاف، وهذا من تمام ورعه رحمة الله تعالى عليه، والذي نريد أن نستفيده من هذا العلم رحمة الله تعالى عليه، فإنه كان من سادات أهل الورع، وأشرت إلى شيء من ذلك، ولا يزال الأمر يتسلسل فيما يتعلق بورعه رحمه الله. ومن جملة ذلك ما قاله يونس بن عبيد، يقول: لم يكن يعرض لمحمد أمران في ذمته إلا أخذ بأوثقهما، يعني أنه كان شديد الحيطة حينما يعرض له أي أمرين فإنه يأخذ بالأوثق، يعني بالأحوط لدينه. ومع ذلك فإنه رحمه الله كان صاحب ضحك ومزاح، ولكن إذا جاء الجد فهو جاد في هذه الجهة أو من هذه الحيثية. ويقول بكر بن عبد الله المزني: من أراد أن ينظر إلى أورع من أدركناه فلينظر إلى محمد بن سيرين. ويقول هشام بن حسان: كان محمد يتجر فإذا ارتاب في شيء تركه، يعني إذا شك هل هذا المال فيه شبهة تركه. ويقول عبد الله بن عون: كان محمد من أشد الناس إزراء على نفسه، وكان معروفا بعبادته رحمه الله، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وإذا جاء عاشوراء كان يصوم يومين التاسع والعاشر ثم بعد ذلك يفطر يومين. مما يدل على ورعه رحمه الله ما قاله جرير بن حازم، يقول: كنت عند محمد بن سيرين فذكر رجلا فقال ذاك الأسود، يعني رجل كان أسود اللون فذكره لأنه يعرف بهذا أو لا يعرف إلا بهذا، ثم خاف رحمه الله فقال: إنا لله إني اغتبته. ويقول عبد الله بن عون: إن عمر بن عبد العزيز بعث إلى الحسن البصري فقبل، يعني بعث له بمال فقبل، وبعث إلى ابن سيرين فلم يقبل، مع العلم أن المال من جهة عمر بن عبد العزيز الرجل الصالح المعروف بعدله رحمة الله تعالى عليه، لكن مع ذلك كان ابن سيرين يتورع حتى من المال الذي يأتي من جهة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ويقول رجاء: كان الحسن يجيء إلى السلطان ويعيبهم، وكان ابن سيرين لا يجيء إليهم ولا يعيبهم، يعني كان مجانبا للسلطان لا يدخل عليهم ولا يقربهم لا سلبا ولا إيجابا. ويقول أيوب السختياني وهم تلاميذ ابن سيرين ومن تلاميذ الحسن البصري: رأيت الحسن في النوم مقيدا ورأيت ابن سيرين في النوم مقيدا. وهذا يدل على الثبات، يعني القيد في المنام حسن وجيد، إذا رأيت أنك مقيد فهذا يدل على ثبات بإذن الله تعالى. ويقول هشام بن حسان: إن محمد بن سيرين اشترى بيعا فأشرف فيه على ربح 80,000 فعرض في قلبه شيء فتركه، يترك المال كله. يقول هشام: ما هو والله بربا، يعني لو كان ربا لقلنا يعني أنه كان ينبغي أن يصنع هذا، لكن هي مجرد شبهة يمكن لا يقيم لها أحد أي وزن. ولذلك وقع على محمد بن سيرين دين كثير بسبب زيت اشتراه، ثم وجد فيه أو في أحد الظروف فأرة ميتة فالتبس عليه فأراق ذلك الزيت كله لأجل تلك الفأرة التي الميتة التي وجدت في أحد الظروف، وهذا من شدة ورعه رحمة الله تعالى عليه، ولذلك لحقه دين كثير بسبب هذا الذي صنعه. يقول ثابت البناني: قال لي محمد بن سيرين: يا أبا محمد، لم يكن يمنعني من مجالستكم إلا مخافة الشهرة، فلم يزل بي البلاء حتى قمت على المصطبة فقيل هذا ابن سيرين أكل أموال الناس وكان عليه دين كثير. يعني أنه رحمه الله سجن بسبب هذا الدين، وهو محمد بن سيرين يعني لم يستطع الوفاء به. ويقول محمد بن سعد: إنه سأل محمد بن عبد الله الأنصاري عن سبب الدين الذي ركب محمد بن سيرين حتى حبس، فقال: كان باع من أم محمد، يعني اشترى من أم محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبي العاص جارية، فرجعت إلى محمد فشكت أنها تعذبها، يعني باع هذه الجارية لهذه المرأة، فجاءت هذه الجارية إلى محمد بن سيرين تشتكي أن هذه المرأة تعذبها، فأخذها محمد بن سيرين وكان قد أنفق ثمنها، يعني استرجعها وقال: أنا سأعطيك الثمن. وكان هذا المال قد أنفقه محمد بن سيرين، فلما تأخر بالسداد شكته هذه المرأة حتى حبس رحمة الله تعالى عليه في ذلك الدين. وقيل إن الحبس كان بسبب ذلك الزيت الذي أهراقه، وأنه لحقه دين بسبب تورعه عن ذلك الزيت. والمهم من هذا كله بيان شدة ورع محمد بن سيرين رحمه الله في مثل هذه الأحوال التي نجد أن الناس يتساهلون فيها، والمال محبوب للنفس، مثل ما قال الله جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. فمحمد بن سيرين رحمه الله كان هذا المال ليس له محل في قلبه، وهذا قليل من يقوى نفسه عليه، والله المستعان. ومن ورعه رحمه الله أنه حينما سجن قال له السجان: إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك، فإذا أصبحت تعال. يعني السجان يثق به بأنه سيعود ولن يهرب. فماذا قال محمد بن سيرين؟ هل فرح بهذه المكرمة من هذا السجان؟ قال: لا والله، لا أكون لك عونا على خيانة السلطان. فيا سبحان الله، لو استقامت الأمة على منهج الله ولوجدنا أن الراعي والرعية لا يحتاجون إلى شرط وإلى شيء ولا إلى شيء من ذلك، لو كانت الرعية مثل محمد بن سيرين، ولو كان هناك عدل من السلاطين، لا انضبطت أحوال الناس. فهذا يقول: لا والله، لا أعينك على خيانة السلطان، أبقى في السجن. هذا هو حال أهل الورع، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المؤتسين بهم. ومما أثر عنه في تعبير الرؤيا أنه جاءه رجل فقال: رأيت كأن حمامة التقمت لؤلؤة فخرجت منها أعظم ما كانت، يعني أن هذه اللؤلؤة خرجت من هذه الحمامة لكن بشكل كبير. قال: ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت أصغر مما دخلت، ورأيت أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت كما دخلت، يعني من غير زيادة ولا نقص. فقال محمد بن سيرين: أما الأولى فذاك الحسن، يعني الحسن البصري، يسمع الحديث فيجوده بمنطقه. يعني الحسن البصري رحمه الله كان إذا أتى بالحديث أضاف عليه موعظة وفوائد وأشياء يستفيدها الناس، فشبه هذا باللؤلؤة الكبيرة. يقول: فيجوده بمنطقه ويصل فيه من مواعظه. وأما التي صغرت فأنا أسمع الحديث فأسقط منه من شدة ورعه وتحرزه رحمة الله تعالى عليه وتوقيه. وأما التي خرجت كما دخلت فقتادة، فهو أحفظ الناس، قتادة يأتي بالحديث كما سمعه. وهذا بلا شك أنه مما يستلطف من مثل هذه الرؤيا. ويقول عبد الله بن مسلم المروزي: كنت أجالس محمد بن سيرين فتركته وجالست الإباضية، الإباضية الخوارج. قال: فرأيت كأني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رؤيا. فأتيت بن سيرين فذكرتها له، ذكر هذه الرؤيا، فقال: ما لك؟ يعني يعتب عليه. جالست أقواما يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا عبر محمد بن سيرين هذه الرؤيا: قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يدفنوها، إذا هؤلاء يدفنون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على بعد الإباضية والخوارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما أثر عنه من بديع التعبير تعبير الرؤى أن رجلا قص عليه فقال: رأيت كأن بيدي قدحا من زجاج فيه ماء، فانكسر القدح وبقي الماء. فقال له محمد بن سيرين: اتق الله، فإنك لم ترى شيئا. فقال: سبحان الله. يعني حاول محمد بن سيرين يقول له اترك الرؤيا، فقال: سبحان الله، يعني أني رأيت هذه الرؤيا. فقال له ابن سيرين: فمن كذب فما علي، يعني إن عبرتها لك وأساءك الأمر فأنت الذي تتحمل هذا، ستلد امرأتك وتموت ويبقى ولدها. فلما خرج الرجل قال: والله ما رأيت شيئا، يعني تراجع عن رؤياه. فما لبث أن ولد له وماتت امرأته، يعني كما قال وعبر محمد بن سيرين. ومن الأشياء العجيبة من تأويلاته رحمه الله أنه دخل عليه رجل فقال: رأيت كأني وجارية سوداء نأكل في قصعة سمكة، قصعة يعني إناء وفيه سمكة ونحن نأكل من هذه القصعة. فقال له محمد بن سيرين: أتهيئ لي طعاما وتدعوني؟ يقول: اصنع طعاما وادعني عليه. قال: نعم. ففعل الرجل. فلما وضعت المائدة إذا جارية سوداء عند هذا الرجل، فقال له ابن سيرين: هل أصبت هذه؟ يعني هي جاريتك وملك يمينك، فهل وقعت عليها؟ قال: لا. قال: فادخل بها المخدع، يعني اذهب فجامعها. فدخل بها الرجل وصاح: يا أبا بكر، رجل والله. يعني لما أراد أن يجامع وجدها رجلا. فقال له محمد بن سيرين: هذا الذي شاركك في أهلك، نسأل الله العافية. يعني بين له أن هذا يفعل، يعني كان ابن سيرين جعل القصعة بديلا عن المرأة، وأنك وهذه التي تراها جارية سوداء كلاكما يفعل هذا الفعل بهذه المرأة التي هي زوجته. فكان مقصد محمد بن سيرين رحمه الله تنبيه هذا الرجل على خطورة هذا الأمر، وأن لا يبقى مع هذه المرأة أو يتنبه لهذا المنكر الذي وقع في بيته. هنا قد يقول قائل: لماذا لم يستر عليه محمد بن سيرين؟ نقول: كيف يستر عليه والبلاء في بيته؟ بل هذا من النصح لهذا الرجل، ويجب في مثل هذه الحال أن يخبر، فهذا من النصح لله ولرسوله ثم لهذا الرجل. يقول مغيرة بن حفص: سئل ابن سيرين فقال السائل: رأيت كأن الجوزاء تقدمت الثريا. نعرف أن الجوزاء نجم والثريا نجم. فقال ابن سيرين: هذا الحسن يموت قبلي ثم أتبعه وهو أرفع مني. فالجوزاء هي أرفع من الثريا. وقد أثرت عن محمد بن سيرين رحمه الله في تعبير الرؤى عجائب يطول ذكرها، ومن نظر في ترجمته في كتب التراجم وجد شيئا كثيرا مما يحكى عنه رحمة الله تعالى عليه. من شدة حيطته رحمه الله أنه كان ربما بالغ في الوضوء فيغسل رجليه حتى يبلغ عضلة ساقيه، وهذا قد يكون أخذ فيه بحديث أبي هريرة، لأنه هو من الرواة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ويقول مهدي بن ميمون كلاما يدل أيضا على أن محمد بن سيرين مثل الحسن البصري، كان يعتني أيضا بجودة مظهره. فانظروا سبحان الله إلى هؤلاء الذين عرفوا بالزهد والعبادة والصلاح والورع، كيف أنهم مع هذا يجمعون ويضيفون إليه حسن الهندام وحسن الملبس وحسن المظهر. فيقول مهدي بن ميمون: رأيت محمد بن سيرين يلبس طيلسانا ويلبس كساء أبيض في الشتاء وعمامة بيضاء وفروة، يعني أنه حسن المنظر. ويقول سليمان بن المغيرة: رأيت ابن سيرين يلبس الثياب الثمينة والطيالس والعمائم. ويقول أبو خلدة: رأيت ابن سيرين يتعمم بعمامة بيضاء لاطئة قد أرخى دوائبها من خلفه، ورأيته يخضب بالصفرة، يعني مثل ما كان عليه الحسن البصري رحمه الله. ويقول أبو الأشهب: رأيت عليه ثياب كتان، يعني ثياب من قطن، يعني أنها ثياب فاخرة. وحكي عنه أشياء من هذا كلها تدل على أنه رحمة الله تعالى عليه كان يعتني بمظهره. ويقول عبد الله بن عون: كانوا إذا ذكروا عند محمد بن سيرين رجلا بسيئة ذكره هو بأحسن ما يعلم، وهذا من تمام ورعه رحمه الله وأدبه في مجلسه، لا يريد أن يذكر أحد من الناس بسوء في مجلسه. ومن بديع فقهه، وهذه في الحقيقة فائدة ينبه عليها، أنه جاءه أناس فقالوا: إنا نلنا منك فاجعلنا في حل، يعني اغتبناك فاجعلنا في حل. فقال: لا، لا أحل لكم شيئا حرمه الله. وهذا في الحقيقة من بديع فقهه، لأن الناس إذا رأوا أن الرجل الصالح أو العالم أو الداعية فيه من سلامة القلب وطيب النفس ما يجعله يجعل الناس في حل من عرضه، فإن هذا قد يعينهم نسأل الله العافية على الغيبة. يعني كأنك تقول لهم أنا فتحت لكم الباب على مصراعي فاغتابوا، وهذا يعودهم على اغتيابك واغتياب غيرك. فينبغي أن يجعل للناس حاجز يحجزهم عن الوقوع في مثل هذه الآثام. وإذا أراد الإنسان أن يتصدق بعرضه فلا بأس، لكن لا تشعرهم بذلك، بل غلظ عليهم حتى يرتدعوا عن مثل هذه الآثام وهذه المعاصي، ثم بإمكانك فيما بينك وبين الله أن تتصدق بعرضك إن شئت، والله تعالى أعلم. مما أثر عن محمد بن سيرين رحمه الله ما قاله ميمون بن مهران قال: قدمت الكوفة وأنا أريد أن أشتري البز، البز نوع من الثياب. قال: فأتيت ابن سيرين بالكوفة فساومته، يعني جعل يسوم من بعض الثياب، فجعل إذا باعني صنفا من أصناف البز قال: هل رضيت؟ فأقول نعم، فيعيد ذلك علي 3 مرات، ثم يدعو رجلين فيشهدهما، وكان لا يشتري ولا يبيع بهذه الدراهم الحجاجية، فلما رأيت ورعه ما تركت شيئا من حاجتي أجده عنده إلا اشتريته حتى لفائف البز، لأنه يعرف أنه الآن ليس بحاجة إلى أن يفاوض محمد بن سيرين على الثمن، فإن الخوف على محمد بن سيرين وليس على الذي يريد أن يشتري منه، وهذا من تمام ورعه رحمه الله. ولكن قد يقول قائل إن هذا الورع قد يصل إلى حد يشبه الوسوسة، ومن الذي يطيق مثل هذا؟ أقول لعلنا نتذكر الكلام الذي قيل قبل قليل، إنه حمل نفسه على محمل مثل حد السيف لا يستطيعه أحد، يعني شدة الورع رحمة الله تعالى عليه. ومما ذكر عنه رحمه الله أنه كان يأمر أن يجعل لقميص الميت أزرار ويكف، يعني هذا رأي رآه محمد بن سيرين. ويقول بعضهم: مات محمد بعد الحسن البصري 100 يوم سنة 10 و100، وكان أمر أن يجعل له مثل هذه الأزرار على في كفنه رحمة الله تعالى عليه. وكانت وفاته رحمه الله 9 أيام أو 9 ليال مضينا من شهر شوال من سنة 10 و100، ومثل ما قلت بعد الحسن البصري رحمه الله بقرابة 100 يوم. يقول حجاج بن دينار: كان الحكم ابن جحل صديقا لابن سيرين، فحزن على ابن سيرين حتى كان يعاد، يعني صار مريضا من شدة حزنه على ابن سيرين، ثم قال: رأيته في المنام في حال كذا وكذا، فسألته لما سرني ما فعل الحسن، يعني رآه في حال حسنة فسأله عن الحسن البصري، فقال: رفع فوقي 70 درجة. قلت: بما؟ يعني لأي شيء رفع فوقك؟ فقال: قد كنا نرى أنك فوقه. قال: بطول حزنه، يعني كان الحسن البصري رحمه الله من غلبة الخوف عليه وطول حزنه لشدة تفكره وتأمله في أحوال الآخرة وفي مصيره، كان يغلب عليه الحزن رحمة الله تعالى عليه، فهذا الذي رفع به هذه الدرجات. وعلى كل حال فهذه رؤية منامية يستأنس بها استئناسا، والله تعالى أعلم. وقد كان الأوزاعي رحمه الله أشار على يحيى بن أبي كثير أن يرحل إلى البصرة ليلقى محمد بن سيرين ويستفيد يعني من علمه، فأتاه فوجده في مرض الموت، فعاده ولكنه لم يسمع منه. فلهذا وهذا مما نستفيد منه أن رواية يحيى بن أبي كثير عن محمد بن سيرين منقطعة، لأنه لم يسمع منه وإنما جاءه وهو في مرض الموت. وكانت أم محمد بن سيرين مولاة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان اسمها صفية. وأخبار محمد بن سيرين رحمه الله كثيرة جدا، ومن تطلبها في ما أشرت إليه من مراجع كالحلية لأبي نعيم أو سير على من نبلاء للذهبي أو تهذيب الكمال للمزي أو غيرها من كتب التراجم، سيجد كما وافرا من عاطل سيرته رحمه الله وكثرة ورعه الذي ذكر عنه، حتى إنه كان من أوائل من يعرف عند المحدثين بما يسمى بالتوقي والاحتراز في الحديث. وذلك أنه إذا شك في الحديث هل هو متصل أو مرسل فإنه يرسله، يأخذ بالأحوط. وهذا وإن كان أحوط من جهة لكنه قد يضر الحديث من جهة أخرى، لكنه يقول أنا لا أريد أن أذكر حديثا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لم أتثبت من صحته، فكانوا يسمون هذا شدة التوقي والاحتراز. كذلك إذا شك في الحديث هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابي جعله موقوفا، وإذا شك في لفظ من الحديث ترك ذلك اللفظ. ومثل هذا موجود أيضا عند بعض أهل البصرة، يعني كأنهم تأثروا بمحمد بن سيرين رحمه الله، مثل تلميذ أيوب السختياني أو تلميذ أيوب وهو حماد بن زيد، وعدد من أهل البصرة كلهم قد عرف عنهم مثل هذا الذي يسمى التوقي والاحتراز، وهذا كله من شدة ورعهم رحمة الله تعالى عليهم. كذلك أيضا يذكر عن محمد بن سيرين رحمه الله في ما يتعلق بشدة ورعه أشياء تتعلق بالوضوء قد لا تثبت عنه مثل هذه التي حكيت، وإن ثبتت فإنه قد يكون عرض له شيء من الوسواس، فما كان فيه مجاوزة للسنة، مجاوزة للحد، فإن هذا لا يقر عليه لا محمد بن سيرين ولا غيره، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالتقديم. فمثلا ما يزيد على 3 غسلات فهذا من مجاوزة الحد ومن الإسراف. كذلك أيضا مجاوزة الحد في بعض الأعضاء التي ليس هناك ما يسوغ مثل ذلك الفعل، أما ما كان له أصل مثل رفع الغسل إلى الذراعين أو إلى الساقين حتى يبلغ عضلة الساق فهذا كان يصنعه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. لكن ما كان أكثر من ذلك مما أثر عن محمد بن سيرين فإن هذا لا ينبغي أن يؤخذ عن محمد بن سيرين على أنه مما يؤتسى به، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم، وإنما يستفاد من سير هؤلاء الأعلام وسير هؤلاء الرجال ما أصابوا فيه، خاصة من مثل هذا الذي أشرنا إليه من مثل هذه الفوائد التربوية التي والله نحن بحاجة إليها، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الشبهات والمشتبهات. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.